إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لقد كثر في الآونة الأخيرة كشف النساء لوجوههن، وهذا أمر محرم عند خروج المرأة من بيتها، ويراها الرجال الذين ليسوا من محارمها. والأدلة على تحريم ذلك كثيرة من القرآن ومن السنة، والأدلة على وجوب تغطية المرأة لوجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها كثيرة في الكتاب والسنة، ولنذكر إن شاء الله تعالى ما تيسر من ذلك في هذه الخطبة. نسأل الله عز وجل العون والتوفيق. أولا، أدلة القرآن، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فدلت هذه الآية الكريمة على وجوب تغطية المرأة لوجهها عند خروجها من منزلها وعند حضور الرجال الذين ليسوا من محارم عندها. دلت هذه الآية على وجوب ذلك من أربعة أوجه. الوجه الأول في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فقوله ويحفظن فروجهن دليل على أن تغطية المرأة لوجهها أمر واجب، لأن هذا من أسباب حفظ فرجها، لأنها لو كشفت عن وجهها فتنت الرجال، وإذا فتنت الرجال توصلوا إلى أذيتها بكل حال من الأحوال، لا بد أن يصلوا إليها إذا فتنتهم. فإن هناك رجال في الساق لا يخافون الله جل وعلا، إذا رأوا امرأة كشفت عن وجهها وأعجبتهم حاولوا كل المحاولة للوصول إليها، فكان ذلك سببا لعدم حفظ فرجها. الوجه الثاني من قوله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب هو نحر المرأة وصدرها، وكيف ستغطي نحرها وصدرها إلا إذا ضربت الجلباب من رأسها على وجهها، فتستر حينئذ نحرها وصدرها. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، عند أن نزل قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن فاعتجرن بها، أي اختمرن بها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فواجب على المرأة أن تضرب بخمارها من رأسها على وجهها لكي تحتجب عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. وهكذا الوجه الثالث من قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي لأزواجهن، ثم ذكر البقية ممن يحل لها أن تبدي زينتها لهم. وما هي هذه الزينة التي تبديها لهؤلاء المحارم؟ ما هي؟ ذكر أهل العلم أن من ذلك الوجه، وأن من ذلك الوجهين أو الكفين، وأن من ذلك القدمين. فوجه المرأة وكفاها وقدماها من الزينة الباطنة التي يجب على المرأة أن تسترها أمام الرجال الذين ليسوا من محارمها، وإنما تكشف هذه الزينة لمن كان من محارمها، كما في الآية الأخرى التي يقول الله عز وجل فيها: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا بني إخوانهن ولا بني أخواتهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. لا جناح عليهن، أي لا إثم عليهن في عدم الاحتجاب من هؤلاء. أما من عداهم من الذين ليسوا من المحارم، فواجب على المرأة أن تحجب وجهها وجسدها عنهم. الوجه الرابع من قوله سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولا يضربن بأرجلهن، كان في الزمان الأول النساء يستخدمن الخلخال في الأرجل، فإذا ضربت بقوة على الأرض برجلها أصدر هذا الخلخال صلصالا صوتا، هذا الصوت إذا سمعه الرجل لربما افتتن به. فبالله عليكم عباد الله، فبالله عليكم إماء الله، أيهما أعظم فتنة، صوت هذا الخلخال أم أن المرأة تكشف عن وجهها أمام الماما أمام غير المحارم؟ لا شك أن كشف المرأة لوجهها أعظم فتنة من صوت هذا الخلخال الذي نهى الله عز وجل المرأة أن تضرب بقوة بالأرض برجلها حتى لا تفتن الرجال بهذه الزينة، بهذا الصوت، صوت الخلخال. وهكذا أيضا مما يدل على وجوب تغطية المرأة لوجهها عباد الله، قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. الله عز وجل في هذه الآية يقول: والقواعد من النساء، العجوزات من النساء التي قد كبر سنها وانقطع حيضها ويئست من الحمل وصارت كبيرة في السن لا ترغب في الرجال ولا يرغبون فيها، هذه رخص الله عز وجل لها أن تضع ثيابها. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أي إثم أن يضعن ثيابهن، أن يضعن ثيابهن، أي ثياب تضع؟ أهو ثيابها التي تلبسها تضعها فتصير عريانة؟ الجواب لا، إنما المقصود بالثياب هنا التي لها أن تضعها، ما كان واجبا عليها في حال شبتها أن تسترها، وهو الوجه والكفان والقدمان، فلا بأس للعجوز كبيرة السن أن تكشف عن وجهها وعن كفيها وعن قدميها. ثم قال ربنا: وأن يستعففن خير لهن، أي لو أنها غطت وجهها وكفيها وقدميها فهذا أفضل لها، ولكنه جائز ألا تغطي ذلك. فمفهوم هذه الآية أن الشابة واجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها وقدميها إذا كان هذا مرخص لكبيرة السن، أما الشابة فليس مرخصا لها ذلك، لأنها مظنة الفتنة، لأن الرجال يرغبون فيها وهي ترغب في الرجال، فحرم عليها أن تبدي وجهها أمامهم إلا من كان من محارمه. ومن أدلة وجوب تغطية المرأة لوجهها عباد الله عند غير المحارم قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آخر سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي، أمر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر نساءه وهن أطهر النساء وأفضل النساء، وبناته وهن من أفضل النساء وأطهرهن، ونساء المؤمنين هن نساء الصحابة وغيرهن من نساء الأمة، أن يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين عليهن من جلابيبهن أي تدني المرأة جلبابها من رأسها على وجهها فتستر وجهها، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره، والسند حسن إليه، وهو تفسير صحابي، وتفسير الصحابي حجة عند جماعة من أهل العلم. فدل هذا على أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها. ما العلة؟ ما السبب؟ ما الحكمة؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المرأة إذا كشفت عن وجهها عرفها الفساق فآذوها، بخلاف من غطت وجهها فإنه يستحي الفساق أن يؤذوها. الفاسق يستحي أن يؤذي محجبة محتشمة حية، يستحي وهو فاسق. أما الألم الكاشفة لوجهها التي قد تبرجت وأظهرت مفاتنها وكشفت عن وجهها، ولا سيما إذا صلحت وجهها بالمساحيق والمكياج وغير ذلك من أدوات التجميل، زادت الطين بلة وفتنت الفساق أكثر وأكثر وآذاها الفساق أكثر وأكثر. ثم تأتي هذه المرأة تشكو وتقول آذان الفساق، آذان فلان، أحن بني فلان. أنت يا هذه من سببت على نفسك هذه الأذية بكشفك لمفاتنك، بكشفك لوجهك، بكشفك لكفيك، بكشفك لقدميك، بلباسك اللباس المزخرف المزين الضيق. أنت من تسببت بذلك. ولا يعني أن الفاسق إذا رأى امرأة مثل هذا أنه يجوز له أن يؤذيها، حرام عليه ذلك. وأنت يا أيتها المرأة حرام عليك أن تعرض الرجال للفتنة وأن تعرضي نفسك للفتنة، لا يجوز ذلك أبدا. واجب عليك أن تتقي الله في نفسك. قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا عملت بناسك متعبد قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرضت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه، لا تفتنيه بحق رب محمد. المرأة قد تفتن إنسان عابد، إنسان عابد مصلي صائم متقي لله جل وعلا، إذا تعرضت له بالفتنة ربما فتنته والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، متفق عليه من حديث أسامة رضي الله عنه. وقال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تغطي وجهها وأن تغطي كفيها وقدميها وأن تحتشم في حجابها ولباسها، واجب عليها ذلك. ومن أدلة وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها وقدميها قول الله جل وعلا في كتابه الكريم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. الله عز وجل يأمر الصحابة رضوان الله عليهم وهم أطهر الناس قلوبا بعد الأنبياء، ويأمر نساء نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهن أطهر نساء هذه الأمة، يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هذا سبب لطهارة قلب المرأة وطهارة قلب الرجل. أما التبرج وترك الحجاب وكشف المرأة عن وجهها وكفيها وقدميها هذا سبب لمرض القلوب، فتمرض قلبها وتمرض قلب الرجل. هذه ما تيسر من أدلة القرآن. وأما أدلة السنة فهي كثيرة، من ذلك ما في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا نؤمر أو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نخرج إلى عيد الفطر والأضحى إلى المصلى العواتق والحيض وذوات الخدور، وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. قالت يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. انظروا عباد الله، لتلبسها أختها من جلبابها. معلوم عند نساء الصحابة رضوان الله عليهم أن المرأة ما تخرج إلا بجلباب، وأنها ما تخرج إلا متحجبة، وأنها لا تخرج إلا متغطية قد غطت وجهها وكفيها وقدميها وسائر جسمها، فمعلوم ذلك. فاستشكلت هذا وقالت يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب تغطي وتستر وجهها وسائر جسدها. قال لتلبسها أختها من جلبابها. لم يقل المسألة سهلة والأمر سهل وهي ستخرج إلى المصلى، إذن لا حرج أن تخرج بدون جلباب، لا، وهي خارجة للمصلى لتلبسها أختها من جلبابها. ولم يرخص لهن أن تخرج بدون جلباب مع أنها ليس معها جلباب. فقرن بيتها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن أدلة ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر وهن متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين تقضى الصلاة، حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. والشاهد وهن متلفعات بمروطهن، تخرج لصلاة الفجر وهي متلفعة بمرطها متغطية، قد سترت وجهها وسترت سائد جسدها بمرطها بكسائها. تقول أم سلمة لما نزل قول الله عز وجل يدرين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، يلبسن لباسا أكسية سوداء، تلبس كساء أسود من أجل أن تستر نفسها، تستر وجهها، تستر كفيها وقدميها وسائر جسدها، امتثالا لأمر الله عز وجل لهن في آية الحجاب. لما نزلت آية الحجاب تحجبنا عن أنظار الرجال. تقول عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، والقصة طويلة، ومن جملتها أنها لما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الجيش ذهبوا عليها وكانوا يظنونها في الهودج، جاءت ونزلت في ذلك المنزل الذي طرحوها أو الذي كانوا فيه، فغلبتها عينها فنامت. وجاء صفوان المعطل وكان من وراء الجيش، جاء صفوان المعطل رضي الله تعالى عنه، فلما قالت: فلما رآني عرفني، وكان يراني قبل الحجاب، قال: فاستيقظت باسترجاعه حين رآني فخمرت وجهي بجلبابي. دل هذا على أن النساء نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهمن من آية الحجاب وجوب تغطية المرأة وجهها بجلبابها، يدنين عليهن من جلابيبهن. قالت: فخمرت وجهي، أي غطيت وجهي بجلبابي، وكان يراني قبل الحجاب. معناه أنه بعد الحجاب ما رآني ولا عرفني، ولا كان الناس يعرفون النساء بعد الحجاب، ما يعرفون أحدا بعد الحجاب. ولهذا الرجل الخاطب الذي يخطب المرأة مرخص له ومشروع له أن ينظر إليها. لو كان يعرفها من الشارع ما الحاجة إلى النظر إليها، لو كانت تبدي وجهها في الشوارع كما يفعل نساء اليوم لكان لا داعي إلى أنه ينظر إليها، قد عرفها من الشارع، مجرد الخطبة ثم الزواج مباشرة والعقد مباشرة ولا داعي للنظر. لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فلينظر إليها. شروعا ومستحب أن الرجل إذا خطب المرأة أن ينظر إليها. في بعض الروايات: فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، من أدلة وجوب تغطية المرأة وجهها عن غير المحارم ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وجاء بنحوه عن أسماء قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرمات، محرمات أي في الحج أو في العمرة، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. دل هذا على أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها وهي محرمة، ما بالك بغير المحرمة، تغطي وجهها حتى لا يراها الرجال الذين ليسوا من محارمها وهي محرمة، فما بالك بغير المحرمة. وإما يدل على وجوب تغطية المرأة لوجهها عند الخروج ما روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة أي عند الخروج من منزلها عورة، أي كلها عورة، لم يستثني وجها ولم يستثني كفا ولم يستثني قدما، وإنما عمم وقال المرأة عورة فإذا خرجت أي من منزلها استشرفها الشيطان، أي قال لها أنت شريفة، أنت جميلة، أنت لا يراك أحد إلا أعجبتيه. الشيطان يجعلها مغرورة بنفسها، يزينها للرجال ويراها ويريها أنها مزينة أمام الرجال. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، هذا وهي محجبة، هذا وهي ربما محجبة، تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فما بالك بالمتبرجة، ما بالك بالكاشفة، هذه تقبل في صورة شياطين وتدبر في صورة شياطين والعياذ بالله. ومن أدلة وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها ما روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إلى يوم القيامة. فقالت أم سلمة يا رسول الله وكيف تصنع النساء بذيولهم، يعني متقرر عند أم سلمة أن المرأة تغطي قدميها، وكيف تصنع النساء بذيولهم؟ قال يرخينه شبرا، أي ترخي المرأة ثوبها شبرا أي إلى الأرض تحت الكعبين. قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامهن، قال يرخينه ذراعا ولا يزدن. دل هذا على أن المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها. فبالله عليكم عباد الله أيهما أعظم فتنة، الوجه أم القدمين؟ أيهما أعظم فتنة، الوجه أم القدمين؟ أيهما أعظم فتنة، الكفين أم القدمين؟ لا شك أن الوجه وأن الكفين أعظم فتنة، إذن واجب على المرأة أن تستر هذه الأمور عن أنظار الرجال الذين ليسوا من محارمها حتى يسلم قلبها وتسلم قلوب الرجال، حتى لا تعرض نفسها للفتنة ولا تعرض الرجال للفتنة بها. ألا فلتتق الله كل امرأة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ألا فليتق الله كل ولي امرأة سواء كان زوجها أو أبوها أو وليها، واجب عليه أن يتق الله وأن لا يمكن المرأة من خروجها وهي كاشفة لوجهها، لا يجوز لها، لا يجوز لولي الأمر المرأة أن يفعل ذلك. والله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لا تسمح لابنتك أن تخرج إلى المدرسة وهي كاشفة لوجهها. كم من بنات، كم من بنات يخرجن إلى المدرسة وهن كاشفات لوجوههن، قد تكون كبيرة قد تكون قد وصلت إلى الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة وأكبر من ذلك، وهي تخرج كاشفة لوجهها. لا يصلح ذلك عباد الله، لا تسمح لها بهذا، وأنت يا أمة الله لا تسمحي لابنتك بهذا، لا تسمح لامرأتك أو لابنتك أو لوليته ولمن توليت أمرها أن تخرج إلى الأسواق كاشفة وجهها وكفيها وقدميها، أو إلى الجامعات أو إلى العمل أو إلى الدوائر الحكومية. لا تسمح بذلك، أنت وليها، أنت مأمور أن ترعاها. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والمرأة واجب عليها أن تسمع وتطيع، تطيع الله قبل ذلك وتطيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك، فالله أمرها أن تغطي وجهها وكفيها وقدميها، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرها بذلك. وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. واجب على المرأة أن تطيع الله وأن تطيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وألا تخالف أمر الله وأمر الرسول. قد قامت الحجة، قد سمعتم الأدلة من القرآن والسنة، فما بقي لأحد عذر بعد هذا. لم يبقى لأحد عذر، ولا لبراء ولا لرجل عذر بعد هذا. بعد أن سمع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا سمعوا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. تريد المرأة أن تفلح؟ تريد الرجل، يريد الرجل أن يفلح؟ لا بد أن يطيع الله وأن يطيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي غيرها، اللهم كلهم معينا ونصيرا. اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بهم إنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.